إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم باعوها فأكلوا ثمنها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أيها الناس هذه موعظة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحذير ألا نسلك مسلك الأمم ممن قبلنا فإنهم تحيلوا على محارم الله بأنواع الحيل طمعا في هذه الدنيا الفانية وأموالها وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس أي يستخدمونها في المصابيح فقال لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه فقالوا نحن ما بعنا شحوما وإنما بعنا سمنا قال عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل أيها المؤمنون عباد الله إن الواجب على المسلم أن يكون قنوعا بما رزقه الله وأن يكون مقتنعا بالحلال وإن كان قليلا ويجعل الله عز وجل له فيه البركة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون إن كثيرا من المعاملات المحرمة في البيوع وغيرها إنما انتشرت بسبب ضعف القناعة والطمع والشح في هذه الدنيا وعدم التأمل في عواقب ذلك ألا واعلموا عباد الله أن هناك معاملات نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن هذه المعاملات نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع السلعة قبل قبضها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وهكذا عند الإمام أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، أي اشتريت زيتا في السوق، فلقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فإذا رجل يأخذ بذراعي من خلفي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذا بعتها وهي ما زالت عند من اشتريتها منه، ربما رأى الربح الذي تحصل عليه فحصلت النزاعات والخصومات، وربما تحيل على فسخ البيع. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع السلعة حتى يقبضها المشتري ويحوزها إلى رحله. ومن المخالفات في البيوع تلقي الركبان وتلقي الجلب، فمن الناس من يخرج خارج السوق لتلقي من يأتي بالسلع من خارج البلد، لأنهم لا يعرفون أسعار السوق، فربما غبنهم وربما ضيق على الناس في الأسعار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان. متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن أبي هريرة بنحوه، وجاء عن أبي هريرة عند الإمام مسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق، أي صاحب المال الذي باعه خارج السوق، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أي له أن يفسخ البيع وأن يرد سلعته ويبيعها في السوق بالسعر الذي يرتضيه. ومن هذه المعاملات التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها كذلك بيع الحاضر للبادي، أن يحفظ له سلعته حتى يرفع له من ثمنها وهو يريد بيعها مباشرة بما يسر الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد. قال طاووس: قلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. ومما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه من البيوع بيع الرجل على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، والسوم على سوم أخيه، لما يؤدي إلى التشاحن والتباغض والفرقة بين المسلمين. فإذا جاء إنسان واشترى سلعة قبض البائع الثمن وأخذ المشتري السلعة وما زال في مجلس العقد، له الخيار أن يفسخ البيع فيأتي للمشتري ويقول: رد هذه السلعة وأبيعها لك بأقل من هذا الثمن، أو يقول للبائع: افسخ البيع وأنا أعطيك أكثر من هذا الثمن. فهذا محرم. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وهكذا عباد الله، السوم على سومه، إذا كان يبايعه وقارب أن يتم البيع فيأتي فيسايمه في السلعة، بل يترك أخاه إن اشتراها وإلا اشتراها. وهكذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاحتكار، أن يشتري الإنسان السلع التي تقتات ويحتاج الناس إليها في طعامهم كالبر والشعير والأرز ونحو ذلك، ووقت حاجة الناس فيسحبها من السوق ليرتفع أسعارها ثم يبيعها بالسعر الذي يريد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وقال عليه الصلاة والسلام: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد عن معقل بن يسار رضي الله عنه. وهناك من المعاملات ما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تحريمها لذاتها لما فيها من الضرر على الناس في تناولها. ومن هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرم بيع الخمر، ولعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، لعن في الخمر عشرة. فالخمر أم الخبائث، وهكذا بيع المخدرات فإنها من أعظم الفساد في الأرض. فكل جريمة ترتكب بعد ذلك وكل قتل أو سفك للدماء فإن من روجها أو باعها له مثل وزره، وهو واقع في لعنة الله وغضبه، وكل مال جمعه فهو حرام عليه، ويجب عليه أن يتوب منه وأن يتخلص من كل مال كسبه من الحرام. إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه. وهكذا من الأمور التي هي محرمة بيع الدم، فلو أن إنسانا احتاج منك إلى تبرع دم فإنك تعينه إعانة ولا يجوز لك أن تبيعه بيعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الدم. وهكذا مما حرمه الشرع الخبائث، المطعومات الخبيثة التي تضر بالإنسان وتؤثر على صحته، ومن ذلك بيع القات، ومن ذلك بيع التمباك، ومن ذلك بيع السجائر. فالإنسان الذي يتناولها يقرأ التحذير أنها سبب لمرضه وأنواع من الأمراض الخبيثة الخطيرة كالسرطان ونحوه، وكم في القات من أنواع السموم، وكم فيها من الأموال التي تهدر والأوقات، وكم فيه من الصلوات التي تضيع. والله عز وجل يقول في وصف محمد عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا كان الواجب على المسلم في الأمر الذي يشتبه عليه أن يتجنبه فكيف بما ظهر ضرره وخبثه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهكذا من البيوع المحرمة بيع التماثيل وبيع الصور، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. مر عبد الله بن عباس على رجل يصنع الصور فذكر له أنه حرام وأن المال المكسوب منها حرام، فقال: من أين أطعم أولادي؟ قال له: اصنع الشجرة والحجر، أو اصنع الشجرة وما لا روح له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، فالذين يبيعون التماثيل ولعب للأطفال على شكل تماثيل هي داخلة في التحريم. وعلى المسلم أن يتوقع عن نفس أن يتوقع ويقي نفسه من عذاب الله، وأن يسلك الطريق المباح والطريق الشرعي للمال، فإنك لن تخرج من هذه الدنيا إلا وقد أخذت كل شيء قسمه الله لك من الرزق، فقد كتب لك ذلك وأنت في بطن أمك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها آلات له، لا يجوز بيع آلات له، لا الموسيقى ولا غيرها من الآلات التي هي محرمة في شرعنا. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فالمحلات التي تبيع أشرطة الغنى أو كذلك تملأ ذواكر الجوالات بالغنى، هذه من المحرمات، وهذا الكسب محرم. وهكذا عباد الله، تلكم الآلات التي أفسدت بيوت المسلمين والدشوش التي خربت الأخلاق وأضاعت كثيرا من المسلمين عن دينهم وأبعدتهم عن القرآن، فيجب على المسلم أن يكون جالبا لأسواق المسلمين الخير، ولا يجلب لهم ما فيه الضرر عليهم في دينهم أو في دنياهم أو في صحتهم أو يضر بهم في معايشهم. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من البيوع المحرمة بيع ما يسمى باليانصيب، فهذا محرم لما فيه من الغرر، فقد يبذل بالسلعة ما لا تستحق الثمن. ومن شروط صحة البيع أن تكون السلعة معلومة والثمن معلوما، وهذا أيضا من الميسر. وهكذا عباد الله، من المعاملات المحرمة التي يقع فيها كثير من الناس معاملات ربوية، ومنها بيع العينة. يأتي إلى إنسان فإن اقترض منه مالا فإنه لا يرضى، وإن طلب منه أكثر من هذا المال الذي أقرضه فهو ربا واضح، ولكن يحتال كثير من الناس هذه الحيلة، فيشتري منه سلعة عنده موجودة من هذا المقرض، كأن يشتري منه سيارة بمليون ريال، ثم في نفس الوقت يجري بيعا آخر على هذا البيع، يبيعها لمن اشتراها منه بثمانمائة ألف ريال، وما أخذ السيارة وإنما اقترض في الحقيقة من هذا الرجل ثمانمائة ألف ريال، وكتبت عليه في ذمته مليون ريال. هذا بيع العينة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر. وهكذا، لو أن إنسانا أراد أن يشتري سيارة أو يشتري بيتا من إنسان لا يملكه فيقول له: أشتريه لك ولكن أبيعك إياه بسعر أكثر، فلولا أنه سيشتريه منه بسعر أكثر ما اشتراه، فهذا من البيوع المحرمة ومن الربا. وهكذا عباد الله، بيع الأصناف الربوية بغير تقابض، لا يجوز أن يبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، ولا يجوز أن يبيعه دينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. الأصناف الربوية إذا جئت تشتري من آخر ذهبا فإنه يجب عليك أن تدفع له قيمته ولا يجوز أن تؤخره، فإذا أخرته وقعت في الربا. وإن اشتريت ذهبا جديدا بذهب قديم فإنه يجب أن يكون بنفس الوزن ولا تزيد ريالا واحدا، فإن لم يرضى فإنك تبيع الذهب القديم ثم تأخذ دراهم ثم تشتري بالدراهم ما شئت من الجرامات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وهكذا المصارفة في صرف العملات يجب فيه التقابض إذا كان عملة بعملة أخرى، وإذا كان من نفس العملة فيجب التقابض والتساوي، يجب التقابض والتساوي. فالناس اليوم في بعض المناطق التي سيطر عليها الرافضة اضطروهم إلى أن يبيعوا العملة الورقية الجديدة بأقل من القديمة، وهذا لا يجوز. أن يبيع الإنسان مثلا 100,000 ب90,000 وهي نفس العملة، لكن إن باعها بعملة أخرى يجوز أن يختلف السعر، لكن مع التقابض، لكن مع التقابض. وهكذا عباد الله، يجب على الإنسان أن يتعلم ما يهمه من مثل هذه الأحكام لئلا يقع في الربا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الربا، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. وهكذا عباد الله، التعامل بقلب الدين على المعسر، فمن الناس من يكون معسرا فيأتي إليه صاحب المال المقرض فيقول: إما أن تقضي الدين وإما أن أزيد عليك في السعر أو أقلبه عليك بعملة أخرى بحسب ذلك اليوم، فيكون في ذلك ربا كربا الجاهلية. فمن اقترض منك مالا وكان معسرا وجب عليك إنظاره، ولا يجوز أن تقلب عليه الدين إلى عملة أخرى. وهكذا عباد الله، هذا الباب من الأبواب المهمة التي يتجاهلها كثير من الناس ويتساهل فيها كثير من الناس. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن مسعود موقوفا وله حكم الرفع أن الربا 73 بابا، أيسرها من أن مثل أن ينكح الرجل أمه عياذا بالله، فكيف بما هو أعظم وأوضح. فالواجب على المسلم أن يجتنب الربا بأنواعه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهناك أمور كثيرة في أمور المعاملات يحتاج المسلم أن يسأل وأن يتفقه في دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فسل عما أشكل عنك، عما أشكل عليك في أمر دينك، لئلا تقع في الإثم وأكل الحرام وأنت لا تدري. أسأل الله عز وجل بمني وكرمه أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في أمر شرعنا، وأن يصرف عنا وعنكم الحرام والآثام، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والحمد لله رب العالمين.